حضورك في المدرسة وليك في هذا الأمر الدراسة. وهكذا نحن في هذا المسجد عندنا ولايات ولا ما عندنا ولايات؟ هناك للمسجد إمام وخطيب، هناك مسؤول عن النظام في المسجد، وهناك خدمة في المسجد، وهناك مدرسون في مدرسة تحفيظ القرآن، وهناك مدير لمدرسة تحفيظ. كل هذه ولايات، ولكن هذه الولايات محدودة بقدرها أو بقدرها، ليست مطلقة. فالمدرس إذا خرج من هنا وذهب إلى بيته لا ولاية لمدير مدرسة تحفيظ القرآن عليه في الشارع، ولايته قاصرة على هذا العمل الذي هو يؤديه. فالمدرس يلتزم النظام ويلتزم بالمنهج الذي يعطى إليه، لا يخرج عن هذا المنهج ولا يخالف النظام ولا يأتي في غير المواعيد. كل هذه ولايات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالشاهد أن هذه الفرق الموجودة غالبها فيه نزعة خارجية، غالبها، إلا القليل جدا. جماعة التبليغ ما عندها هذه النزعة مثلا، وهي من الجماعات التي يعني ترفض المواجهة مع أي أحد، لا مع الحكام فقط، ترفض المواجهة مع أي أحد. فإذا قلت لهم هذا منكر، هذا مثلا قبر يطاف به، فهلا علمتم الناس أن هذا الطواف الذي يشبه طوافهم بالكعبة يعتبر من الشرك بالله عز وجل، ويعتبر من الأمور المبتدعة والمحدثة التي ليست من الإسلام؟ فهم يعلمون الناس كيف يتوضؤون، كيف يصلون، ويسكتون عن هذا المنكر. يقول لهم هذا منكر كبير، أكبر من منكر ترك الصلاة. فيقولون لك نحن لا نحب الخوض في هذه المسائل لأنها تفرق الناس. فبعضهم يصرح ويقول بدعة تجمعنا خير من سنة تفرقنا. هذا بعضهم يصرح به بكل صراحة، بدعة تجمعنا خير من سنة تفرقنا. مصيبة هذه. وبعضهم في الهند والباكستان يقول لو رأيت أناسا يسجدون لعجل لوضعت له برسيما من أجل أن أتألف قلوبهم ثم بعد ذلك أعلمهم الإسلام. يعني هذه طريقة جماعة التبليغ على المستوى الأعلى، مستوى مؤسسي هذه الجماعة. مسألة أننا نتألف قلوب الناس ولو على حساب الحق، ولو على حساب الحق. لو رأيت من يسجد لعجل فأضع للعجل برسيم من أجل أن أحببهم إلى قلبي أولا، وبعد أن يحبوني أقول لهم تعالوا أعلمكم الإسلام. وتجد هذا المعلم الإسلام ما يعرف كثيرا من الإسلام. لو سألته كما قلت في خطبة الجمعة أين الله، ما يعرف. وقد حصل أن جاء بعض هؤلاء المبلغين لشيخنا الشيخ الألباني، وكانوا 5 أو 6 أو أكثر أو أقل، فقال لهم أنتم الآن كم لكم في هذه الجماعة؟ منهم من قال لي 30 سنة، وهذا لا يقول لي 5 سنين، وهذا يقول لي 10 سنين. كم خرجتم؟ مئات المرات وعشرات المرات. هذا خرج للهند، وهذا خرج لأستراليا، وهذا لا طافوا العالم. قال لهم أنا أسألكم سؤالا، أين الله؟ فما أجاب منهم أحد على السؤال إلا واحد بعد أن قال الشيخ الجواب الله في السماء. فقال هذا الواحد أردت أن أقول هذا فخشيت أن يكون خطأ. قال أردت أن أقول هذا يعني حتى الإجابة التي عنده صحيحة هو خشي أن تكون خطأ، يعني ما يعرف هو ما الخطأ وما الصواب. فقال له طيب محمد متولي الشعراوي والذي ينشر في هذه الأيام وكتفسير الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى لكتاب الله أيضا، وكما سبق إن الأزاهرة بصفة عامة عندهم خلط واضطراب في باب أسماء الله وصفاته، وإذا وجد في بعضهم موافقة لما كان عليه السلف الصالح فهذا أمر نادر وقليل. وقد وجدت فعلا من بعض الأزاهرة ردودا على المحرفين في باب الأسماء والصفات، ولكنها كما قلت حالات فردية ونادرة، والحكم دائما يكون على الغالب لا على النادر. ولذلك قلت في بعض المحاضرات والدروس إننا نفرق، وهذا هو الحق والإنصاف، نفرق بين الحكم على طائفة لها اتجاهاتها المعروفة نفرق بين الحكم على مؤسسة لها مبادئها ولها وجهتها وبين الحكم على فرد من أفراد هذه المؤسسة. فمثلا الأزهر كمؤسسة لا بد من الحكم عليه وفق المناهج التي تدرس فيه. أما إذا وجد في داخل تلك المؤسسة شخص هو على ما كان عليه السلف الصالح فهذا يحكم عليه هو، لأنه ليس أشعريا وليس كلابيا وليس صوفيا وليس متفلسفا وليس متكلما، لكن الأزهر كمؤسسة يدرس فيها علم الكلام ويقال هو التوحيد، ويدرس التصوف على أنه مادة معتبرة، ويدرس اعتقاد الأشاعرة الكلابية على أنه هو اعتقاد أهل السنة. فعندما نتكلم عن الأزهر كمؤسسة نتكلم عن الأزهر باعتبار مناهجه التي تدرس فيه وباعتبار الغالب على المتخرجين منه. أما إذا وجد في الأزاهر شخص كالشيخ أحمد ابن محمد شاكر رحمه الله فالثناء عندها لن يكون عليه باعتباره أزهرية، وإنما سيكون الثناء عليه باعتبار ما كتبه هو رحمه الله في كتبه من نصرة عقيدة السلف الصالح ومنهجهم ومن اهتمامه بكتب السنة وخدمتها. فهذا أمر لا يصح أن ينسب إلى المؤسسة التي تخرج منها الشيخ أحمد ابن محمد شاكر، لأنه ما درس هذه الأشياء في الأزهر، وما استفادها من خلال دراسته الأزهرية، لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان الشيخ أحمد ابن محمد شاكر فلتة، لما كان فلتة من الفلتات. فالشيخ أحمد وأمثاله ممن نصروا السنة ونصروا اعتقاد السلف الصالح وذبوا عن السنة وأهلها، هؤلاء حالات كما قلت فردية. أما الغالب فهو ما نعرفه الآن وما نعرفه في المناهج التي تدرس كما وصفت. ونفس الشيء بالنسبة للحكم على جماعة كالإخوان المسلمين، إذا وجد في أوساط الإخوان المسلمين رجل فاضل ممن ينصرون عقيدة السلف الصالح ويذبون عن السنة وعن أهلها، هذه كذلك أمور فردية ولا ينبغي أن يخلط في هذه المواضيع. فكثير من المتعصبين لأزهريتهم وكثير من المتعصبين لإخوانيتهم إذا ما ذكرت الجماعة أو المؤسسة نسب إلى المؤسسة أو الجماعة المزايا الموجودة في بعض الأفراد، فيقول أليس هذا من الأزاهرة، ها هو كذا وها هو كذا، وكأن جميع الأزاهرة مثله. وكذلك في جماعة الإخوان وغيرها إذا ما وجد في أوساطهم شخص فاضل قالوا ها هو فلان معنا، وكأنهم جميعا على ما هو عليه، وليس الأمر كذلك. فينسبون مزايا الفرد إلى المؤسسة أو الجماعة، في المقابل إذا ما ذكرت الأخطاء والمخالفات قالوا هذه فردية، هذه ليس كلنا كذلك، هذا خطأ وليس هو العدل في الحكم. فعندما أحكم على مؤسسة أو طائفة أحكم عليها باعتبار مناهجها المنشورة المكتوبة التي على أساسها قامت تلك المؤسسة أو أسست تلك الطائفة. فعندما نتكلم عن مؤسسة أو عن طائفة نتكلم عنها باعتبار مناهجها المنشورة لا باعتبار حال بعض أفرادها، فهذا ليس هو الذي عليه تلك الطائفة. فالطائفة لها أوراقها ومناهجها التي تمثلها ولها برامجها ونحو ذلك، فيحكم على المؤسسة أو الطائفة باعتبار ذلك. أما الشخص فيحكم عليه بحسب اعتقاده وبحسب منهجه الفردي طبعا. ولا ينبغي أن ينسب غيره إليه ولا أن ينسب هو إلى غيره. فهذا هو ما يقتضيه العدل وهذا هو ما يقتضيه الإنصاف، والله تعالى أعلى وأعلم. فبالنسبة لتفاسير الشعراوي والشيخ كشك، لا شك طبعا أن الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله أقرب إلى السنة من الشيخ محمد متولي الشعراوي، وأقرب إلى السنة بكثير، أقرب إلى السنة بكثير. وإن كان الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله كما ذكرته يوم وفاته، إن كان يؤخذ عليه شيء فإنما أخذ عليه عدم تحققه من المعلومة التي يرددها، فكثرت في خطبه ومواعظه الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة، وهذا أمر يعرفه القاطي والداني من أهل العلم والمشتغلين بالحديث وعلومه. فخطب الشيخ ودروسه وكذلك كتبه تحتاج إلى تصفية، تحتاج إلى خدمة عظيمة. أما بحالها هذا فلا يمكن لا لطلبة العلم المبتدئين ولا لعامة المسلمين أن يستفيدوا منها، فإنها فيها الصحيح والضعيف بل والموضوع. وقد يفرد الشيخ رحمه الله خطبة كاملة لشرح حديث موضوع أو قصة خرافية، وكما قلت يوم وفاته إنه كان جريئا وشجاعا وكان لا يخاف في الله لومة لائم، وكان من المعروفين بالجهد في الدنيا رحمه الله، فكان ليس كغيره من الخطباء والمشتغلين بالوعظ، لم يكن مهتما بالدنيا ولا مقبلا عليها، بل من كان يعرفه ويخالطه يعرف فيه صفتين يعني كما يقال نادر يعني نادرتي الوجود في هذه الأزمان. الصفة الأولى هي صفة الزهد، والصفة الثانية العبادة. فكان الشيخ من المهتمين بالعبادات وبالورع، وكذلك كان من الزاهدين رحمه الله تعالى. أما من حيث الناحية العلمية فقد تستمع للشيخ في بعض دروسه وخطبه على كلمات تقول هذه عقيدة السلف الصالح، ثم تفاجأ كما يفاجأ كثير منا عندما يسمع للأزاهرة في مواضع أخرى بكلام ليس هو بكلام السلف أبدا في مسائل الأسماء والصفات. فإذا سمعت هذا قلت هذان شيخان ليس شيخا واحدا، وإنما أوتي معظم الأزاهرة من باب ما يسمونه بالتفويض، والذي ظنه المصورة موافقة للسلف الصالح في أسماء الله وصفاته، وليس الأمر كذلك. فيمرون، سألني بعضهم يقول ما معنى التفويض؟ المفوضة فرقة متبعة، بل هي أسوأ حالا من المؤولة، فالمؤولة كلامهم واضح، أما المفوضة فلا يؤمنون بشيء. فالمؤولة والمحرفة مثلا يؤمنون بقول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، لكنهم لا يفسرون الآية بأن لله يدين حقيقيتين، بل يقولون ذكر اليدين هنا مجاز عن العطاء والكرم والجود، فلا يؤمنون بأن لله يدين أصلا، ويقولون ذكر اليدين هنا مجاز يراد به وصف الله بالجود والسخاء ونحو ذلك فقط. فهؤلاء آمنوا بشيء، وإن كان هذا الشيء الذي آمنوا به حقا في نفسه هو أن الله جواد وكريم، لكنهم لم يؤمنوا بما في الآية من وصف الله سبحانه بأن له يدين، فما آمنوا بيدين الله عز وجل حقيقة، وإنما قالوا اليدان هنا ذكرهما مجاز، ذكرهما مجاز، والمراد به كرم الله وجوده ونحو ذلك. أما المفوضة فلا يؤمنون بشيء أصلا، فيقولون نمرها كما جاءت. ما معنى نمرها كما جاءت؟ يعني لا يؤمنون بشيء، لا يؤمنون بشيء. البت هل تؤمن بأن لله يدين؟ لا يؤمن بأن لله يدين. فتقول فما معنى الآية؟ يقول معناها أن نقرأها، تفسيرها قراءتها. فيقول أقرأ قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان وأؤمن بأنها. طيب، فماذا ترتب على أن هذا كلام الله؟ تفاجأ بأنه لا يؤمن بشيء، وأن كثيرا من المفوضة يعتبرون هذه المواضع من المتشابه، يعتبرون هذه المواضع من المتشابه الذي يقال فيه آمنا به كل من عند ربنا فقط. السلام، نؤمن بأنه من عند الله، هذا كلام الله، نؤمن بأنه من عند الله. فما معناه؟ لا يؤمن بشيء ولا يعرف له معنى البتة. فالشاهد أن تفسير الشيخ محمد متولي الشعراوي لا يعتمد عليه، وكذلك تفسير الشيخ عبد الحميد كشك لا يعتمد عليه. وأما أن الكتب يستفاد منها فسبق الكلام في هذا، أنه من يستفيد من مثل هذه الكتب؟ إنما يستفيد منها العلماء المحققون وطلبة العلم المستبصرون، فهؤلاء قد لا يستغنون عن كتاب، بل يستفيدون بفضل الله من كل الكتب، ويمكنهم أن يفرقوا بين الحق والباطل وبين الغث والسمين وبين الصحيح والضعيف. أما العوام فلا يمكنهم أن يميزوا، ولهذا ينبغي أن يحذروا، وينبغي أن يحذروا من القراءة في مثل هذه التفاسير التي فيها اختلط الحق بالباطل والصواب بالخطأ والسنة بالبدعة. وكما قلت، قد سمعت بأذني الشيخ الشعراوي في الإذاعة وهو يقول الله في كل مكان، فهذه عقيدة الحلولية، وهذه عقيدة باطلة، لو اعتقدها الإنسان عالما بما يقوله لخرج من ملة الإسلام، لأن هذا يعني أن الله سبحانه في الهواء وفي الماء وفي الغائط وفي البول وفي الكلاب والخنازير، في كل شيء، في كل مكان. ما معنى الله في كل مكان؟ هذه هي الأمكنة وهذه هي المخلوقات. فإذا أنت آمنت أن الله في كل شيء، إذن قد جعلت الله في النجاسات وجعلته في الخنازير وفي الكلاب. فمن اعتقد هذا حقا وصدقا كما اعتقده الحلاج، وكما اعتقده ابن العربي وغيرهما من أهل الحلول والاتحاد، فهذا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. لكننا طبعا نحسن الظن بمن يقول هذه الكلمة، ونقول هو لا يفهم، قائلها لا يفهم ما مقتضاها وما لازمها، فإنه لو عرف لازمها لما قال مثل هذا الكلام. والشاهد على كل حال أن العقيدة ضائعة عند أغلب الأزاهرة، العقيدة ضائعة وليست واضحة، وكثير منهم مضطرب في هذا الباب، فلا يعتمد على ما كتبه وهو غير مستقر على اعتقاد واضح صريح كما كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. فالشعراوي كان أحد إخواني قد أهدى إلي هذا الكتاب الذي عنونا بالشعراوي يبوح بأسراره مع السيدة زينب والحسين، وفيه يقول أنا من سلالة أهل البيت، وكاتب الكتاب اسمه سعيد أبو العينين. وقد كتب لي بعضهم أن كتب الأول من أصل الكتاب أرجو التعقيب على هذا الكتاب،
ثم أرسل لي أحد الحاضرين بأن الشيخ الشعراوي في الجريدة أرسل اعتراضا على سورة التي على الغلافة بالعمامة الخضراء وأنه اعترض على الكتاب. فوقتها قلت أتمنى أن يكون قد اعترض على الكتاب بكل ما فيه، لكن أخبرني بعد ذلك بعض إخواني أن الشيخ إنما اعترض على أمور في الكتاب ولم يعترض على كل ما في الكتاب، فاعترض على تصويره بعمامة خضراء، واعترض على أن المؤلف كتب بعض ما في الكتاب أو كتب الكتاب دون أن يستأذن من الشيخ في النشر. فالشيخ وجهة نظره أن هذا الكلام قد يكون سببا في الفتنة، بمعنى أن بعض الناس لن يفهم هذا الكلام فهما صحيحا ولن يستوعبه، وبالتالي كما يقول الشيخ هنا إن هذه القصص والحكايات لا يحب أن ينشرها لأنها قد تكون سببا في وصف الناس له بأنه درويش أو بأنه مجنون أو نحو ذلك. فالشاهد أن يسألني بعضهم هل التحذير من ابن عربي أو ابن العربي، يعني المقصود هنا الألف واللام أو بغير الألف واللام ليس هو الفيصل، وإنما المراد ابن عربي كما هو واضح الحلولي، وهذا لا يحتاج إلى توضيح حفظك الله. فهناك عالم آخر اشتهر بنفس النسبة وهو المالكي الأندلسي صاحب كتاب العواصم من القواصم، وكذلك صاحب كتاب عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، فهذا عالم مالكي من علماء الأندلس وهو متمذهب بالمذهب المالكي، وقد يدافع عنه دفاعا مستميتا في بعض الأحيان، لكنه من حيث الجملة قد يعني ينسب كيعتبر من أهل السنة، وهذا ليس في كل المسائل، من حيث الجملة يعتبر من علماء أهل السنة، ولكن ليس هو ابن عربي ذلك الذي وصف بالكفر والإلحاد، صاحب كتاب خصوص الحكم وصاحب كتاب الفتوحات المكية، فهذا هو المقصود في كلامنا. فهنا على كل الكتاب يعني الذي بين يدي يعتبر فضيحة من الفضائح، وما أعتبره مفاجأة بالنسبة إلي، وإنما أخرج الشيخ الشعراوي ما يدين به فعلا، وهو معروف عنه منذ زمان أنه صوفي وأنه ممن يدافعون عن المساجد التي بنيت على الأضرحة، وأن هؤلاء الأموات يأتون في المنام ويخبرون الإنسان بأمور ونحو ذلك. فعلى كل الكلام الآن عن التفسيرين، تفسير الشعراوي وتفسير الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى، فهما من جملة التفاسير التي أيضا يحذر منها ولا يعتمد عليها. وطبعا كما قلت لا يوجد إنسان كل ما يقوله شر وكل ما يعتقده شر، هذا لا وجود له ولا حتى في الشيطان، فالشيطان ليس كل ما يقوله الشيطان شرا وليس كل ما ينطقه الشيطان باطلا، فلا يوجد إنسان بهذه الصورة. فبعض الناس إذا تم التحذير أو النصيحة قالوا يا أخي لكن هذا الشخص الذي ذكرته عنده خير أيضا وله أشياء طيبة، هذا ليس في محله، هذا ليس في محله، فلسنا في مقام الثناء والمدح لذلك الشخص، ولسنا في مقام تقويمه، وإنما نحن في مقام آخر وهو مقام النصح للمسلمين والتحذير مما وقع في كتب هؤلاء الناس من الخلط بين الحق والباطل. فعندما تجد أن الماء قد وقع فيه ما يلوثه، فلا يمكنك أن تقول للإنسان الذي لا يملك محطة لتحليل المياه خذ هذا الماء وانتبه فإنه ملوث، اشرب الماء الطيب واترك ما فيه من تلويث. كيف يصنع؟ معناه لا تشرب ملوث، يعني ما تشربه، ابحث عن ماء طاهر طيب. فأنا لا أملك محطة لتكرير المياه حتى تقول لي خذ هذا الماء وإن كان فيه تلويث لكنه أيضا فيه ماء جيد، وكيف أستطيع أن أشرب الماء الطيب وأتجنب التلويث؟ كيف أصنع؟ ما أستطيع. فهنا المقام ليس مقام ذكر الحسنات والسيئات أو ما يريده بعض الدعاة بجهل منهم في هذه المسألة، وهو ما يسمونه بالموازنة. هناك الآن طائفة من الدعاة الذين يركبون المنابر في مصر وفي المملكة العربية السعودية وفي غيرها وفي غيرهما من البلدان، هناك طائفة من الدعاة أوتوا من قبل جهلهم في هذه المسألة، وهو ما يسمونه بقضية الموازنة. ما معنى الموازنة عندهم؟ أي كلما ذكرت شخصا أو كتابا بشيء من الشر أو التحذير لابد أن تذكر ماذا؟ المزايا، ولابد أن تذكر الخير الذي عند هذا الإنسان. هذا خطأ، وليست هذه طريقة أهل العلم ولا أهل السنة. لا بد من التفصيل والتفريق بين النصيحة والتحذير. أنا أنصح وأحذر، هذا ليس مقام ذكر لحسنات وسيئات، وإنما أقول احذر هذا الماء ملوث، احذر هذا الكتاب ملوث، احذر هذا الكتاب فيه خلط. أنت تأتي تقول لي يا شيخ أريد أن تذكر لي ما الحق في هذا الكتاب وما الباطل، قد لا يتيسر لي ولا لأمثالي أن ننقي كل هذه الكتب، فلسنا ملزمين بأن ننقي ما لوثه غيرنا، ولسنا ملزمين بأن نطهر ما نجسه غيرنا، ولسنا ملزمين بأن ننقي ما خلط فيه غيرنا بين الحق والباطل. هذا أمر قد لا يتيسر ولا يمكن لكل الناس، لأن كم الكتب كثير جدا، ولو أن هذا المخلط سكت لكانت المسألة هينة، لكن هذا الخلط كبير وكثير، والكم كم الكتب هائل. فكما يقول شيخنا الشيخ الألباني إن هذا التراث العظيم يحتاج إلى تصفية ويحتاج إلى تنقية، ولكن هذا جهد قد يحتاج إلى سنين بل إلى قرون، إلى سنين بل إلى قرون. فالتراث الذي ورثناه عن آبائنا وأجدادنا تراث عظيم جدا، والشيخ بكر شيخنا الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله يردد كثيرا هذه العبارة، لو سكت الجاهل لسقط الخلاف. وهذه حقيقة، أني يعني لا ينبغي أن أخوض في شيء لا علم لي به، ولكن الخوض شهوة، الخوض شهوة، وبخاصة في الأمور العلمية. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فنهينا عن اتباع شيء لا علم لنا به، وكذلك جعله ربنا من أعظم المحرمات، فقال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. نلاحظ أن المحرمات تتدرج في الآية عظما، تتدرج عظما، كلما ذكر الله واحدة كانت أعظم من التي قبلها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله شرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله التقول عليه بلا علم أعظم العظائم، لأنه يشمل الشرك وما دونه، لأنه يشمل الشرك وما دونه. فما من مخالفة تقع في الدين بداية من الشرك التي هي أعظم المخالفات وإلى أدنى المخالفات إلا وهي داخلة تحت وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فشملت كل المخالفات، ولذلك ذكرت في نهاية هذه المحرمات، فهي أعظمها على الإطلاق لأنها تشمل الشرك وتشمل ما دون الشرك. فالمشرك متقول على الله بغير علم، ومن أتى بمحرم من تلك المحرمات أيضا فقد تقول على الله بغير علم. فالشاهد على كل حال أن أعظم المتقولين على الله بغير علم هو المشرك قطعا، أعظم المتقولين على الله بغير علم هو المشرك. فربنا جعل هذا أعظم المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشاهد أن الكم كبير وهائل. فالبعض الآن يلزمني يقول أنت الآن تحذر من فلان، تحذر من فلان، تحذر من فلان، وتحذر من كتاب فلان، ومن كتاب فلان، ومن كتاب فلان، نريد منك أن تبين لنا أخطاء فلان وأخطاء فلان وأخطاء فلان وأخطاء الكتاب الفلاني. هذا أمر أكبر مني، هذا أمر أكبر مني، ولا يلزمني كناصح ومحذر أن أفعل هذا، لا يلزمني. فإذا تيسر بيان شيء من ذلك بالتفصيل فبها ونعمة، وإلا فالإجمال يكفي، الإجمال يكفي. وكما رددت على بعض الأسئلة في الدرس الماضي وفي يوم الجمعة بأن الإجمال في هذا المقام يكفي إن شاء الله تعالى. وأهل العلم قديما وحديثا ما كانوا يفصلون ولا يفعلون مثل ما يريد البعض الآن الموازنة، فيقولون فلان جهمي ولكنه طيب أو عابد أو زاهد أو ورع، لا يلزمهم. لو قالوا جهمي كفى، لأنهم في مقام التحذير مما يقوله هذا الشخص في العقيدة، فهم لا يحتاجون إلى أن يقولوا لكنه جواد وكريم وزاهد وعابد. وإن قالوا هذا في بعضهم فلا يلزمهم أن يقولوا هذا فيه ولا في كلهم، لا يلزمهم أن يقولوا هذا فيه ولا في كلهم، لأن المقام كما أقول لبعض إخواني في دروس الحديث والمصطلح والجرح والتعديل، لو قالوا في فلان إنه ثقة عابد، هل كلمة عابد تدخل في تعديله علميا؟ لا تدخل في تعديله علميا، ونحن في مقام التقويم العلمي ولسنا في مقام التقويم لكل ما يقوله هذا الشخص ويفعله في حياته الخاصة والعامة. فحياته الخاصة تنفعه وحده أو تضره وحده، إنما كلامه في الدين هو الذي يهمنا، ولذلك اهتم علماء الجرح والتعديل بهذا الأمر، الكلام في الدين. وقال أهل العلم في هذا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالكلام في المتصدرين لتعليم الناس وفي المبلغين عن الله سبحانه وتعالى هذا علم اسمه علم الجرح والتعديل، وله رجاله وله أهله، وليس كل ما يقال فيه يقبل، بل كان أهل العلم من أهل السنة قديما يتكلمون في أصحاب البدع والأهواء ويبينون أحوالهم، فيرد عليهم أصحاب البدع والأهواء بالطعن فيهم. فكان أهل العلم من أهل السنة يقولون يقبل كلامنا فيكم ولا يقبل كلامكم فينا، فلستم أهل تخصص ولستم أهل جرح وتعديل، بل أنتم متهمون في دينكم، فكيف يقبل قولكم في أهل السنة؟ فإذا رمى أهل السنة الخوارج بأنهم خوارج رموهم الخوارج بأنهم نواصب، وإذا العكس رموهم الخوارج بأنهم مرجئة، وإذا رموا إذا رمى أهل السنة المرجئة بالإرجاء رموهم المرجئة بأنهم خوارج، وإذا رمى أهل السنة المتشيعين بأنهم شيعة رموهم الشيعة بأنهم نواصب، وإذا رموا النواصب بأنهم نواصب رموهم بأنهم شيعة، وهكذا. فكما قالوا رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت، فطبعا متوقع جدا من أصحاب البدع والأهواء أنهم يهاجمون أهل السنة ويطعنون في عدالتهم ويطعنون في دينهم، فهذا هو دأبهم من قديم الزمان. ولا يقبل كلامهم بفضل الله في أهل السنة، ولا يقبل كلامهم في أهل الأثر، بل قالوا قديما علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر أو في أصحاب الأثر. فهجوم أهل البدع على المشتغلين بالأثر هذا أمر قديم، ليس أمرا جديدا، ولكن بفضل الله يتعاون أهل العلم في هذا الزمان في هذه الأيام، يتعاونون على صد عدوان أهل البدع، ويتعاونون على بيان باطلهم بحيث ينكشف الحق لكل من يريده، ولا تصير المسألة كما يريد بعض هؤلاء أن يصور أنها خاصة أو شخصية أو نفسية أو ما إلى ذلك. فهذا أمر من فضل الله تعالى أن أهل العلم الآن يرمون المخالفين لهم عن قوس واحدة ويتعاونون في كشف الباطل وأهله. فهذه الموازنة التي يعني يدندن حولها الحزبيون ومن ناصروهم هي من باب الرد على أهل العلم. فأهل العلم يقولون فلان احذره، هذا الكتاب احذره، فلان فيه نزعة خارجية، فلان فيه نزعة معتزلية، فلان فيه نزعة رافضية، فلان فيه نزعة عقلانية، فلان فيه نزعة رافضية، فلان فيه نزعة جهمية، فلان فيه نزعة خارجية أو مرجئية، فلان فيه نزعة اتحادية أو حلولية. عندها يقولون الموازنة، كما ذكرت هذا الرجل بأنه فيه اعتزال، قل إنه طيب، لا يلزمني أن أقول هذا، لسنا في مقام وصفه بالطيبة الآن، نحن في مقام النصح وفي مقام التحذير وفي مقام البيان للمسلمين المساكين الذين يقولون ما عرفنا الآن كيف نصنع. وإني أقول الآن لا سبيل لوحدة المسلمين إلا بأن يلتفوا حول أهل العلم، ومهما كان أهل العلم عندهم من القصور كما يدعي المخالفون، والله إن التفاف المسلمين حول أهل العلم أهون بكثير، مهما كانت السلبيات المتوقعة عند المخالف أهون بكثير من التفافهم حول قادة هذه الفرق وهذه الأحزاب التي فيها من الانحراف ما فيها. فالبعض الآن من الدعاة يريد أن يصور للناس أن هذه الأحزاب هي السبيل إلى عودة الخلافة الراشدة وأنها خطوة على الطريق. هذه الأحزاب هي أهم سبب لفرقة المسلمين، وهذه الأحزاب هي من أهم معاول الهدم يعني للإسلام وللسنة، فليست هذه الأحزاب طريقا للعودة إلى الخلافة الراشدة. مهما كانت هذه الأحزاب من يعني وصفها بأنها يعني تريد الخير وبأنها حريصة على رفع راية الإسلام وبأنها مهما كانت، ليس هذا هو الطريق، وليس هذا طريق الأنبياء والرسل، وليس هذا طريق سلفنا الصالح أبدا، بل لا بد من الالتفاف حول أولي الأمر سواء كانوا حكاما وسلاطين وإن كانوا ظلمة، فالتفافنا حول أولي أمرنا وإن كانوا ظلمة مفاسده أهون بكثير من التفافنا حول قادة لهذه الأحزاب لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هم يظلمون المؤمنين وليسوا متمكنين، فكيف إذا تمكنوا؟ كيف إذا ركبوا الكراسي؟ يظلمون المخالفين لهم الآن وليس بأيديهم سلطة، فكيف يفعلون بهم وكيف يصنعون بهم إذا ركبوا الكراسي وصار السلطان بأيديهم؟ فظلم كثير من الحكام والسلاطين لرعيتهم أهون بكثير من ظلم أولئكم الذين يسمون بقادة الحركات الإسلامية أو الفصائل الإسلامية كما يحلو لبعضهم أن يسميها. فهذه الفصائل تجتمع في مواجهة الأنظمة والخروج عليها، إما فكريا وإما عمليا. والشاهد على كل حال أن هذه الجماعات والفرق ليست هي الطريق لعودة الخلافة الراشدة، بل الالتفاف حول أولي الأمر سواء كانوا كما قلت سلاطين وحكام من هؤلاء الموصوفين بأنهم لا يحكمون الشريعة في كثير من الأمور، فالتفاف المسلمين حول هذه الأنظمة وإن كان فيها ما فيها أهون بكثير من التفافهم حول هذه الفرق والأحزاب التي لا هم لها إلا السياسة ومناصحة الحكام ومنازعتهم، وأفسدوا على الناس أمور دينهم وتسببوا في كثير من الفتن، وإذا وقع البلاء عم الناس كلهم. أما الذين يهمنا أن نصفهم بأولي الأمر حقيقة هم أهل العلم، فالتفافنا حول أهل العلم هذا هو الذي ينبغي أن يدعو إليه كل عاقل، وهم أولو الأمر بنص الكتاب والسنة، كما قال نبينا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولو الأمر في هذه الآية كما هو واضح وبين هم أهل العلم، وليس كما يريد بعض الدعاة. أيضا سمعت أخيرا شريطا لسلمان ابن فهد العودة بعنوان: من وراء القضبان. ما صدقت نفسي، وإن كنت أتوقع أن أسمع هذا الكلام منه ومن أمثاله، لكني ما صدقت نفسي أن يصرح بما في جوفه بهذه الصراحة. فيقول كلاما عجيبا جدا، يقول: إن هذه الأمة ليست أمة محجورا عليها، ينبغي أن تطرح القضايا لكل المسلمين وأن يناقشها كل المسلمين. ما هذا الكلام العجيب؟ كل قضية ينبغي على القادة وهو أولي الأمر أن يطرحوها على كل المسلمين للنقاش، ومن حق كل مسلم أن يبدي رأيه. هذه فوضى، هذه فوضى، هذا هو سبب الفتنة. كيف تطرح القضايا على كل المسلمين؟ وأين نحن من قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به؟ هذا ما يريده أهل الفتنة، إذاعة هذه الأمور الخطيرة والحساسة، هم يذيعونها من أجل الإفساد والفتنة كأنها فوضى. من حق كل مواطن أن يقول رأيه في الصلح مع اليهود، ومن حق كل مواطن أن يقول رأيه في دخول جيوش كافرة لمعاونة الجيوش المسلمة أو لا، ومن حق كل مواطن أن يقول رأيه في كل مسألة في الحكومة وفي الدولة. فوضى، مصيبة، صار المسلمون جميعا شيئا واحدا، ومن حقهم أن يتكلموا، ومن حقهم أن تطرح القضايا هكذا. فهذا فكر به كما قلت نزعة خارجية، به نزعة خارجية، وإثارة الناس على الحكام بهذه الصورة نزعة خارجية. فمهما كان الحاكم ظالما لا يمكن أبدا أن نقول إن هذه هي الطريقة. ويقول سلمان العودة في ذلك الشريط: إن من حق كل إنسان في القانون الدولي أن يعبر عن رأيه. يقول: أنا لا أحتج بالقانون الدولي. فلماذا تذكره إذن؟ لماذا تذكره؟ فهل من حق أحد الرعية أن يقول أي شيء هكذا يثيرون الفتن؟ لا. فربنا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالقضايا لا تطرح بهذه الصورة كما يقول سلمان. وحقيقة أقول إن هذه النغمة وهي نغمة مواجهة، يعني إثارة مواجهة بين الدعاء إلى الله وبين الحكام، نحن في غنى عن هذه المواجهة تماما، نحن في غنى عن هذه المواجهة. وليس هذا طريق أهل السنة كما قلت، بل كما قال علماء السنة: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه من أهل السنة، وإذا رأيته يدعو عليه فاعلم أنه من أصحاب البدعة، أو كما قالوا رحمهم الله: علامة أهل السنة الدعاء للسلطان، ليس لأنهم يحبون السلطان وإن كان ظالما، لا، السلطان لا بد من الالتفاف حوله، لأن في الالتفاف حوله أمانا وأمنا. لو حصل يعني فقدان لهذا الأمان والأمن ستكون فتن عظيمة ستكون هذه الفتن وبالا على الجميع. لا تستطيع أن تحمي نفسك ولا أن تصون مالك ولا عرضك، سيدخل عليك الفجرة بيتك ويغتصبون امرأتك وبناتك أمام عينيك وأنت لا تحرك ساكنة. فبقاء هذا السلطان الجائر الظالم هو في حد ذاته نعمة، الناس لا يعرفون قدرها إلا إذا فقدت هذه النعمة، وعندها يعني يضطرب الناس بعضهم في بعض، ولا تكون السبل مؤمنة، ولا تكون الأموال محفوظة، ولا الأعراض محفوظة. فمهما كان ظلم هؤلاء السلاطين والحكام فبقاؤهم نعمة، قد لا تعرفها هذه النعمة إلا إذا فقدت. نواصل بعد الأسئلة.